الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمد الشاكرين حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليم كثير. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن لله سننا أمضاه في عباده، فهو الرب ومقامه مقام الرب، ونحن عبيده ومقامنا مقام العبيد. قال تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم. وربوبية الله فتحت لنا أبوابها على مصراعيها في وحي الله الذي أنزله، حتى لا ييأس أحد منا من روح الله، ولا يفر أحد منا بسبب جرم اقترفه ولا مصيبة أصابها. فتح لنا أبواب رحمته وأبواب مغفرته وأبواب فضله وأبواب نعمه وأبواب عطائه بلا حدود، بل جعل لنا محطات فاصلة في حياتنا، منها ما نحن الآن بصدده، نحن الآن مقدمون على العشر الأول من ذي الحجة. وهذه مرحلة فاصلة في حياة الأمة، بل في حياة كل إنسان منها مرحلة فاصلة. الإنسان مع ضعفه غلبت عليه ذنوبه، غلبت عليه، ما منا واحد إلا وله خطايا. بل يبين النبي هذه الحقيقة أن يقول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، مش مخطئ، خطأ، خطأ يعني كثير الخطأ. وخير الخطأين التابون. فجعل الخيرية ليست في العصم ولا الامتناع عن معاصي، إنما الخيرية في التوبة والإقلاع. فكل من أخطأ باب التوبة مفتوح، كلنا أرض الخطأ، كلنا مؤهلين الخطأ. ورب العباد من رحماته أنه الغفور والغفار، ما لم يخطئ عباده فيغفر لهم متى تعمل صفة المغفرة؟ لذا جاء في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم خير منكم. يذنبون فيستغفر الله تعالى فيغفر لهم. بعض الناس فهم هذه الخطأ أن هذا باب فتح باب المعاصي. لا، النبي يعلم أننا جميعا لا محالة سنعصي، فيقرر أن هذا الحال هو الحال الذي ارتضاه الله منا، أننا مع ضعفنا يقع من الخطأ، وأنه مع فضله يغفر لنا الخطأ، يغفر. لذا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لم يقل أخطأوا، قال أسرفوا، والإسراف بلغوا غاية الخطأ. الإسراف لم يذكر به أحد إلا فرعون في القرآن، إنه كان عالم المسرفين، يعني بلغ قمة الأخطاء. ومع هذا يقول قل يا عبادي الذين، يا عبادي، حتى نعرف أننا عبيد لرب، هذا وصفه وهذا كماله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا كما ادعى مخابير الخلق أن الله لا يغفر إلا إذا وجد ابنه وافتدي به، قصة عجيبة جدا. ما أنزل الله بهم سلطان، ما أنزل الله بسلطان. من يتصور عاقل؟ هل صار عاقل أن الله عز وجل يضحي بولده لتكفير ذنوب عباده وهو قادر على المغفرة؟ من يتصور هذا؟ إنه هو الغفور الرحيم، فتح لنا باب التوبة وأعطانا محطات فيها، باب التوبة على آخره وباب المغفرة على نهايته، بل باب الترقي على نهايته. الترقي مش فقط معالجة الخطأ، لا، الترقي والسمو. من هذه المحطات هذه الأيام العشر، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أمر عجيب، يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر، العشر الأول من ذي الحجة. فتعجب الصحابة، أي عمل صالح في هذه الأيام لا يعدل عمل طيلة العام مهما عظم العمل؟ تعجب الصحابة. فقال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، يعني ولا الجهاد في سبيل الله يساوي العمل الصالح في هذه الأيام؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. ذروة سنم الإسلام كما ثبت في الحديث الصحيح، حديث معاذ بن جبل، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال ألا هل أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قم ذروة السنام قمة الجبل. فقمة الإسلام لا تعادل العمل الصالح في هذه الأيام. ثم استثنى النبي حالة واحدة، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله، أي للجهاد، ولم يرجع من ذلك بشيء. ما معنى هذا؟ نال الشهادة وقدم لله ماله كله. الذي عمل هذا العمل ونال الشهادة وقدم ماله هو الوحيد اللي أجره يساوي أجر العمل الصالح في هذه الأيام العشر. وكأن أقل عمل صالح، أي عمل صالح تعمله في هذه الأيام يعادل الجهاد بالنفس والمال ويعادل الشهادة في سبيل الله. أي فضل أعظم من هذا الفضل سمع عنه بشر؟ سمع عنه بشر. ندرك هذا المعنى خطير، حتى نهيئ نفوسنا لأخطر منحة فتح الله لنا بابها في هذه الأيام. إدراك العبد لهذه الأيام فضل كبير. تخيل أي تسبيحة، أي تحميدة، أي صدقة، أي صلة رحم، أي طاعة، أي عبادة، أي ابتسامة في وجه أخيك، أي عمل صالح يسمو أجره لهذه المراحل. أمر عجيب. ما من أيام قال العمل الصالح فيها. ما المقصود بالعمل الصالح؟ العمل الصالح أول وصفه أنه يوافق الشرع. أما العمل الصالح نفسه نوعان، عمل بدني وعمل قلبي. الكثير منا يغفل عمل قلبي ونحصر الأعمال في الأعمال البدنية. العمل البدني كلنا نعرفه، الصدقة، الصلاة، الصلة الرحم، البر، الإحسان، حسن الخلق، كل دي أعمال ظاهرة مادية. الأخطر عمل القلب، وعمل القلب هو الأصل في العمل، لأن الثقل كله فيه. حتى نفهم قضية ونعرف كيف نغتنم هذه الفرصة، عمل القلب قلت أخطر العمل لأن ثقل الأجر كله فيه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري حديث ابن مسعود عبد الله مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الحسنة في السيئات، فقال: يا ملائكتي، إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كم تصل؟ إلى ملايين، إلى ملايين. نلحظ هذا الملحظ. قال: إذا إيه هم عبدي؟ ما الهم؟ أول أعمال قلب. أي عمل يفعله العبد في حياته يمر في قلبه بخمسة مراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. كل عمل، قولك، فعلك، تحركك، مر في قلبك بخمسة مراحل ثم يصدر الأمر للبدن بالتنفيذ. فعمل البدن نتيجة، الأصل عمل القلب. الخاطرة، الفكرة، الخاطرة أنت لا تملكها، بل هي الواردات على قلبك، تأتي من كل فج. ومن لطف الله علينا ورحمته أن الله لم يجعل لأحد على قلبك سلطان إلا في صورة الخواطر. نفسك والنفس غير قلب، تورد على قلبك خواطر بالشر تار بخير تار. قال تعالى: نفس ما سواها فألهمها فجر تقوى. سائر جوارحك وطاقاتك تورد خاطر بالخير تار بالشر تار. عينك من خلال ما ترى تورد خاطر بالخير تار بالشر تار. سمعك يورد خاطر بالخير تار بالشر تار. خيالك ومخك وفكرك يورد خاطر بالخير تار بالشر تار. قرناؤك، وكل إنسان منا له قرنان كما ثبت في الصحيح، لكل إنسان ملك وشيطان. الملك يدعوه الخير يحطه عليه، والشيطان يدعوه الشر يحطه عليه، في صورة خواطر. الملك بالخير والشيطان بالشر. جلساؤك، جليس صالح يورد خاطر بخير، وجليس طالح يورد خاطر بالشر. كل المؤثرات الخارجية التي نعتذر بها عن خطأنا لا تتجاوز في قلبك مرحلة الخواطر. الخواطر قد تأتيك من كل فج، وقد تأتيك بكم رهيب جدا. لو جلست أعزك الله في الحمام 5 دقائق قد يأتيك الشيطان بملايين الخواطر يخرجك من مكانك لتجوب الكرة الأرضية وأنت في مكانك. هذا الكم الكبير من الخواطر القلب بينظر إليه، إن كان فيه خاطرة لها قيمة أو جدوى يلتقطها، والباقي يدفنه. ما يلتقط القلب محل دراسة يرى فيه مصلحة. إذا التقط القلب هذه الخاطرة حولها للمخ، وهذا موضع علاقة المخ بالقلب. المخ أشبه ما يكون بالكمبيوتر، لم تب والقلب هو المبرمج الجالس عليه، يعطيه الداتا المعلومة الخاطرة لعمل دراسة لها. فترة تناوب الخاطرة بين القلب وبين المخ تسمى مرحلة الفكر. المخ يفكر ويحسب حساباته ويعطي نتائجه، والقلب صاحب القرار. إن جاءت نتيجة هذه الفكرة أن هذه الفكرة صحيحة سليمة لها جدوى، يلتقطها القلب. إن جاءت سقيمة عقيمة يدفنها كما دفن ملايين خاطر. إن التقطها القلب تحركت بها همته، وهذه أول مرحلة عمل في القلب. إذا هم عبدي، رب العباد لم يطلع الكتبة إلا على هذه المرحلة ليخفف عنا ويبين أن الخواطر والأفكار ليست محل عقاب، فلا تسجل في السيئات، لكن ما ترتب عليه الحسنات يكتب لك الخواطر مع الحسنات. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها، أي من خاطر وفكرة، عفى الله عنها، عفى عنها في السيئات وتكتب لك في الحسنات. فهنا يبدأ عمل القلب، الهم. إذا اجتمع الهم تحرك العزم، وإذا اجتمع العزم تحركت الإرادة، وإذا اجتمعت الإرادة صدر الأمر الجارح بالتنفيذ. الحديث يبين هذه الحقيقة: يا ملائكتي، إذا هم عبدي بالحسنة وعملها، يبقى قطع كل مراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة، فعل. ست مراحل. كم يكتب لهم الأجر؟ حد أدنى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، قد تصل 10 مليون. من أين أتى الفارق؟ من حال القلب في قواه الثلاثة: الهمة والعزيمة والإرادة. من همه حال العمل 5% يستوي مع من همه 15، مع من همه 35%، مع من همه 65، مع من همه 95. على حسب تباين الهم يتباين الأجر صعودا ونزولا. وكذلك العزم: من عزمه 6% كمن عزمه 16، كمن عزمه 36، كمن عزمه 66. وكذلك الإرادة، وكما يقول السلف: على حسب تباين الهم والعزم والإرادة يتباين الأجر. كم من خير فاتنا، كم من عمل عملناه ولا هم لنا فيه، إلا هم ضعيف فاتر، أخذت 10 حسنات. غيرك في نفس العمل أخذ 10 مليون حسنة بحضور همه وعزمه وأرادته، وده أخطر ما في العمل. كيف يتحول الأجر من 10 لـ10 مليون؟ فرق كبير جدا. نصلي صلاتنا خلف الإمام، عمل البدن واحد، نقوم بقيامه، نركع بركوعه، نسجد سجوده، ونخرج من صلاتنا، والفارق بين المصلي وجاره كالفارق بين السماء والأرض في الأجر. مصلي حظه 10 حسنات، مصلي حظه 700، مصلي حظه 700 ألف، مصلي حظه 10 ملايين. بنفس الصلاة ونفس التوقيت، الفارق بين من استحضر قلبه، وهذا ما عبرت عنه بعض النصوص بالنية. النية يا إخواني في الثلاثة: في الهم نية، وفي العزم نية، وفي الإرادة نية. حضور النية مع الثلاثة. لذا جاء الحديث: إنما الأعمال بالنيات، أي ليس للعمل أجر ما لم تصدق النيات، ما لم تنطلي وتنطلق الهمم والعزائم والإرادات. بل أشد من هذا، في نفس حديث أبي مسعود قال: وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعمل، لا عمل بدن، ومع ذلك يقول: فاكتبوها حسنة. أي يكتب لنا أجر من غير عمل بدني؟ نعم، بعمل قلب واحد. والحديث نص على الهم واحد، لم يذكر العزم والإرادة. فإن كتب لك حسنة بالهم، فكيف لو انعقد الهم والعزم والإرادة؟ إذا انعقد الثلاثة، جاءت النصوص ببيان عجيب: أن من عقد همه وعزمه وإرادته على الفعل، وحيل بينه وبين الفعل، كتب له كامل الأجر من غير فعل، من غير فعل. وفي هذا نصوص أكتفى منها بنصين: قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس 4: رجل آتاه الله علما ومال وسلطه على إهلاك ماله في طاعة الله، ها وها، فهو في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مال،
فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان من الطاعات. ما ملك ولا أنفق. يقول ابن القيم وغيره: إن عقد همه وعزمه وإرادته أنه لو ملك مال كمال فلان ما فعل فيه إلا فعل فلان الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما هو من أنفق في الأجر سواء. فهما في الأجر سواء، هذا نص، وجعل للصحابة منهج راقي راقي أن يسمو بأعمالهم. ولذلك القرآن دفعنا لهذه الدفعة في مثل هذه الأيام، لم يأمر بمجرد عمل صالح بل دعانا لأحسنه. فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم ليفتح باب التوبة لكل عاصي. ارجعوا، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. بس قال: واتبعوا ما أنزل إليكم. لا، قال: أحسن ما أنزل إليكم، ليجعل الإنسان همه أعلى ما في الدين، أسمى ما في الدين، يعقد عليه همه وعزمه وإرادته، فإن وفق لفعله أخذ أعلى الأجر، وإن حيل بينه وبين الفعل أخذ أعلى الأجر. وهذا منهج الصحابة، وهذا ما جعل الصحابة في أعمار محدودة أعطوا عطاء بلا حدود، بلا حدود، هم وعزم وأراد مع كل فعل أن يفعل أعلى الفعل، أسمى الفعل، أجل الفعل، أحسن الفعل، أحسن الأمر. بل هذا الأمر اضطرهم أن يسألوا، عما يسألوا؟ سؤالهم مختلف عن سؤالنا. فكان سؤال الصحابة دائما: يا رسول الله، أي الأعمال أحب الله؟ أي الأعمال أرضى لله؟ أي الأعمال أرجى عند الله أعلى أجر؟ أي الأعمال تقربنا من الله؟ فالسؤال عن الأعلى، ليعقد كل صحابي منهم على هذا العمل الأعلى همه وعزمه وإرادته، فإن وفق للعمل أخذ كامل الأجر، وإن حيل بينه وبين العمل أخذ كامل الأجر. هذا منهج خطير، وخطير جدا، والناس عنه في غيبة قاتلة قاتلة. إن لم نفعل هذا الأمر في هذه الأيام العشرة اللي تضاعف فيها الأجر، متى نفعل هذا؟ متى نجعل منهجنا أحسن العمل؟ إحنا عكسنا المسألة، نحن الآن قلبنا المسائل، لما نسأل لا نسأل أحسن العمل، لأننا لا نريده، لا نريده أصلا. فيأتي السؤال: يا فضيلة الشيخ، هذا العمل حرام ولا مكروه؟ إن كان حرام اضطررنا لتركه، إن كان مكروه نصر على فعله، وكأن المكروهات عندنا محللات. سؤال آخر: يا فضيلة الشيخ، هذا العمل حلال ولا مسنون، فرض ولا سنة؟ إن كان فرض قد اضطررنا إليه، إن كانت سنة عامدين أن نتركها. من هذا حاله متى يرتقي؟ متى يرتقي؟ متى يسمو؟ الجنة ليست جنة يا إخواني، دي جنان ودرجات. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض، أعلاها الفردوس الأعلى، سقفها عرش الرحمن، منه تنبع أنهار جنة. لما طلب منا قال: فإذا سألتم الله تعالى سألوه الفردوس الأعلى. أنت عايز تسأل الفردوس الأعلى ولا تسعى لك لها سعيها؟ تبقى في عقلك خلل. لما يقول فسألوه الفردوس الأعلى، أي سألوه، اطلبوها واعملوا لها عملها واسعوا لها سعيها. كيف أطلب من الله الفردوس الأعلى وأنا لا أود أن أرتقي لها أصلا في فعلي وقولي وأحوالي؟ لابد أن ندرك هذه الحقيقة. المسلم مطالب أن يرتقي لأسمى الأعمال، أن يجعل همه في أجل الأعمال لينال بها أعلى المناسل، لينال بها الفردوس الأعلى. يسأل ويجتهد في الوصول، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة، أي الجزاء فيها، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. في كل الأحوال عملهم مشكور. اللي ابتغى يأخذ أعلى الدرجات أعلى درجة في الجنة لو نزل هيروح فين؟ من درجة الأولى هينزل لدرجة الخامسة السادسة، لكن مش هينزل المئة تحت. اللي ابتغى النهاية بس أنجو، طب لو زلت القدم هتروح جهنم. لندرك هذه الحقيقة، وذلك النبي يعلمنا هذا الأصل حتى نسارع ونسابق ويكون هذا همنا في عملنا كله. إذن عمل البدن عمل، وعمل القلب عمل، ما لم نهتم بقلوبنا فالثقل كله سينتهي. لذا يقول تعالى عن ميزانهم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله لم يقل بعمل سليم ولا بقول سديد، فما عد أقوالنا ولا أعمالنا لها وزن أمام حال القلب، قال إلا من أتى الله بقلب سليم. فالثقل كله فيه، والخير كله فيه، والغاية كلها فيه، وجل من استحق الجنة كان بصلاح قلبه. نبي الله إبراهيم وهو صاحب الملة التي أمرنا باتباعها، وفارق بين الملة والدين. كثير من الناس بيختلط الله، طب رب العباد جعل النبي الله إبراهيم قدوة لنا في إيه؟ في الدين. الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم الذي جمع دين إبراهيم وسائر الأنبياء. ونبي الله إبراهيم نفسه أمر إن وجد حيا حال حياة النبي محمد أن يترك ما عنده يلزم دين محمد، وأخذ عليه الميثاق مع سائر الأنبياء. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول في النهاية وليس في البداية مصدق لما معكم، أي جامع لكل الأديان المنزلة في التاريخ كله، لا تؤمنن به ولا تنصرن. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. وممن أقرنا؟ بالله إبراهيم. قال: فاشهدوا أن معكم الشهدي. ندرك هذه الحقيقة، الدين دين الإسلام الخاتم، وبعد نزول القرآن لا دين يقبل من أحد إلا الإسلام، وابتغى الإسلام دين فلن يقبل منه، هذه قاعدة ندرك. لكن ملة إبراهيم طريقته التي أدى بها العمل حتى بلغ منزلة يضرب بها المثل، بل ضرب الله بها المثل، فقال تعالى عن عمله: إن إبراهيم كان أمة، أعطى وحده عطاء أمة، قام وحده بدور أمة، واجه كل طوائف المجتمع الأمة من صغيرة لكبيرة، واجه الحاكم وناظره، واجه الفلاسفة والمفكرين وكبار القادة وناظرهم، واجه العامة ونظرهم، واجه أقرب الناس إليه أبوه ونظره، ما ترك أحد، أعطى عطاء أمة، ودعا في العرق سنين، لما حاولوا حرقه ورب العباد نجاء اتجه للشام، دعا أهل الشام، واتجه لمصر، دعا أهل مصر، واتجه لجزيرة العرب، وأقام أمة في جزيرة العرب. من يفعل فعله؟ إن إبراهيم كان أمة، ولست أمة ضعيفة ولا كتعاء كأمتنا اليوم. لذا يصف الله عطاءه كأمة فيقول: وإبراهيم الذي وفى أعطى بزيادة. ندرك هذه الحقيقة، رب العباد يأمر باتباع هذه الملة، ولذا سن لنا أن نقول في الصباح والمساء: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص التوحيد وعلى دين نبينا محمد، فنصف الدين على دين من؟ وعلى ملة أبينا إبراهيم، أي طريقة نبي الله إبراهيم، حتى لا تختلط علينا الكلمات ولا تختلط عن المعاني. إذا ندرك، ومع أن إبراهيم نبي الله إبراهيم عليه السلام كان أمة ووفى في عطائه، رب العباد لما مدحه ما مدحه بعمله، قال: إذ جاء ربه بقلب سليم. هذه خلاصة الخلاصة، فعلينا أن نعي أي الأعمال أجل فلنسابق إليه. وهذا يستوجب منا قبل دخول هذه الأيام العشرة لكي ننال شرفها وخيرها أن نعالج ما في قلوبنا، أن نراجع ما في قلوبنا، قوى صدورنا، قوى القلب، أين همتنا في العمل، أين عزيمتنا، أين إرادتنا. الوقت لا يسمح بتفصيل كيف ننمي الهم والعزيمة والإرادة أو نقويها، وقت الخطبة انتهى. أكتفي بهذا القدر، وتوب الله جميعا لعلكم تفلحون. صنعتك. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبالرجوع إليه تمحى الذنوب وبحمده يسعد كل من تاب وأناب ألا وهو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نحن مقبلون على هذه الأيام وهي أعظم الأيام بالنزاح، بل فيها أفضل الأيام. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. أفضل أيام أطلاق، يعني لا يفوقها لا رمضان ولا غير رمضان، بل يعني من رزق الحج نال أعظم الشرف. ففي الحديث الثابت: من وقف بعرفة يوم عرفة وظن أن الله لم يغفر له فقد أعظم على الله الفريضة. كيف لا وقد جمع الله في هذا اليوم ملائكته من كل صوب حوب من كل كونه على سمائنا الدنيا ليروا مشهد الواقفين بعرفة يوم عرفة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا. لما وقف بعرفة يوم عرفة قال عبارة عجيبة، قال: أطت السماء، أطت لب سقفها، سمك السماء إخواني مثل ما بين السماء والأرض، ومن شدة إحكامها رغم اتساعها الرهيب لم تحتج لعماد واحد يرفعها بغير عمد ترونها. والنبي يصف هذا المشهد يقول: حطت، أطت لب سقفها رغم قوتها وشدة إحكامها، لبت، ما السبب؟ قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، فليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك لله قائم أو راكع أو ساجد، الكل ده أشهد هذا المشهد. فيناديهم الرب بعد أن يتجلى يقول: يا ملائكتي انظر عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فرج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. إبليس لا يجن في يوم كما جن في هذا اليوم، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أضحض ولا أحقر ولا أذل منه من يوم عرفة لما يرى من مغفرة الله لذنوبه العباد، ذنوب عباده وقبول توبته، أغيظ وأحقر وأضحض. هذه معاني خطيرة جدا. الذي حرم من عرفة لا يحرم شيء من خيرها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. صيام يوم عرفة العبادة الوحيدة التي تكفر فيها الذنوب قبل فعلها. سنة ماضية، هناك كثير من أعمال كرمضان يكفر ما مضى، وليلة القدر تكفر ما مضى، لكن ما هو آت لم ترد إلا في عرفات. ما هو آت؟ يعني تخيل أن تؤمن نفسك وأن ذنوب العام القادم قد غفرت بصوم يوم عرفة. سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، معاني خطيرة جدا. المسلم مطالب أن يبذل قصارى جهده في هذه الأيام، لا يضيع ثانية في غير طاعة، بل ينتقي أسمى الطاعات فيها انتقاء. فمطلوب الانتقاء وليس مجرد طاعة، مطلوب انتقاء الأعمال وليس مجرد الأعمال. والعمل له شرطان، حتى أختم كلامي، لابد فيه من صلاح العمل، ينتقي العمل الصالح الموافق لشرع الله. لذا قال: ما من أيام العمل الصالح فيها الموافق لشرع الله، المخالف لشرع الله مردود، لا يقبل بحال. الجانب الثاني الإخلاص فيه، وده عمل القلب، صدق الإرادة والهمة والعزيمة. لذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. واعذروني في الاختصار الشديد جدا جدا في الموضوع لضيق الوقت في الخطبة، أكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذه المباركة. اللهم بلغنا إياها، اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، والعزيمة على الرشد، والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وحسن عبادتك، وحسن عبادتك. نسألك قلبا سليما، نسألك قلبا سليما. نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. نسألك اللهم موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وعزائم مغفرتك. نسألك العصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل اسم. اللهم انظر إلينا في هذه الأيام المباركة نظرة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم ارض عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم ردنا بقضائك وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل جمعنا مرحومة وتفرقنا بعده معصومة، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيرا محرومة. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروا يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
ضم شوية عشان استقيموا، استووا، استحضروا عظمة الله في قلوبكم، صلوا صلاة الجماعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله،
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على ربهم وجوههم وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه.
سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
لك الحمد لك الحمد.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليك. السلام
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. سامحوني يعني لاختصار الموضوع اختصار شديد، وإلا فالموضوع أكبر من هذه الخطبة. هذه الأيام العشرة الرب أقسم بها في القرآن، وفيها نزلت سورة كاملة، والفجر وليل العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر إلى آخر السورة. والحقيقة يعني أنا أود أن أرقكم عشان أعلم أن وراكم أعمال. إن شاء الله هذا الموضوع سنشرحه الليلة في الآي سي سي يو بين المغرب والعشاء. سنشرح هذه الآيات مع ارتباطها بهذا الأمر، وكيف ننصاع لله على وجه دقيق في مثل هذه الأيام. هذه واحدة إن شاء الله تعالى. سأكون معكم فجر السبت الأحد إن شاء الله تعالى في غنزر، أو مساء السبت الليلة فجر الأحد في غنزر، الأحد مساء سأكون معكم هنا في الدار، الاثنين معكم فجره، الثلاثاء معكم فجره، والساعة 7 إن شاء الله سيكون محاضرة في مسجد الجبل في هاملتون من الساعة 7 حتى 9 إلى ربع أو 8:30، ثم بين المغرب عشاء أيضا في هاملتون في التاون داون. الأربعاء سأكون معكم فجره ومغربه، الخميس سأكون معكم فجره والسفر بعدها. أنا عرضت الجدول. الاثنين مساء بالمغرب عشاء في الاي سي سي، يعني الاي سي الليلة ويوم الاثنين مغرب. ذكرت بهذا حتى يعني تعم الفائدة ويستفيد الكل. الحقيقة أنا يعني عرضت قلت واقعتين، ذكرت واقعة وموضوع الخطبة ضاق بي فلم أذكر الواقعة الثانية، في أن الأجر يكتب بالهم والعزم والإرادة من غير فعل. الواقعة الأولى الحديث اللي ذكرناه، الناس أربع، رجل أتاه الله علما مالا ورجل أتاه الله مالا. الواقعة الثانية اللي يعني أردت أن أذكرها غزوة تبوك. لما خرج النبي في غزوة تبوك خرج في ظروف صعبة جدا، حتى سمي جيش تبوك بجيش العسرة. كانت الغزوة في مثل هذه الأيام، ومثل هذه الأيام بالنسبة لجزيرة العرب تعني الشيء الكثير. هذه أفقر أيام السنة. أهل المدينة كانت ثروتهم مبنية على النخل، يستثمر المال في النخل العام كله ويأتي الحصاد في شهر 7. شهر 6 الشهر الأخير في الإنفاق قبل التحصيل، وجاءت الغزو في هذا التوقيت، فخرج الصحابة وهم في قمة الإفلاس من داخل كده. وضحت في أشد أشهر السنة يعني إيه قلة مال. فلما طلبوا نفقة عز من ينفق، لم يجدوا استثناء اللي ثروتهم كبيرة زي سيدنا عثمان بن عفان، هو الوحيد اللي تبرع ولم يساهم مثله أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم فرصة كبيرة جدا حين قال: من جهز اليوم له جيشا أضمن له الجنة. اللي جهز 100 مقاتل فقط بسلاحهم وطعامهم وشرابهم وقوت أهلهم هذه الفترة بس رحلة تبوك أضمن له الجنة. سيدنا عثمان لما لقى هذا الإغراء قال: أنا رسول الله. فعاد النبي مقولة يفتح الباب لغيره: من يجهز اليوم له جيشا أضمن له الجنة. قال عثمان: يا رسول الله. الثالثة، الرابعة، الخامسة، التاسعة، سيدنا عثمان جهز 9 جيوش واحدة من ماله. فقال النبي بعدها: ما يضير عثمان ما يعمل بعد اليوم. يعني أي أخطاء يقع فيها في بقية عمره لا وزن لها أمام ما قدم حسنات. خلاص انتهى القصة، ضمنت له الجنة وأمنت. معاصيه بعد هذا التوقيت إلى نهاية عمره لا وزن لها أمام مقدم أم صالح. ما يضير عثمان، أي ما يضر عثمان في قليل أو كثير ما يفعل بعد اليوم، أي فعل يفعل. وضح المعنى الخطير ده. جيش العسرة لما خرج الصحابة خرجوا بهذا الضيق، وخرجين فين؟ في موقع عجيبة جدا. ده خرج الصحابة عددهم كم؟ 30,000 ليواجهوا أقوى دولة في هذا التاريخ، دولة الروم. ورايحين عارفين وجه الروم. كم عدد جيش الروم اللي في الشام؟ 500,000. تخيل 30,000 هيواجه 500,000. 30,000 بالسيف والسهم والرمح، و 500,000 معهم دبابات وقذيفات قنابل ومعدات حديثة. الوضع شكله ايه؟ أثناء الطريق كل من في قلبه مش نفاق بس، مرض انكشف، خرج عن لسانه، نزلت سورة الفاضحة التوبة تصف كل كلمة قيلت وكل حال ظهر في الصحابة. لذا سميت الفاضحة لمن؟ للصحابة. ها؟ لما يقول تعالوا منهم ومنهم، كل منهم كشفت حال فريق. حتى كبار الصحابة كادت قلوبهم تهتز. وفي هذا يقول تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. صفوة مهاجر الأنصار، ها؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منه. من كبار الصحابة أي. ومع هذه المعاناة الشديدة ومع هذا الفقر، الفقر كان أثره في حياتهم، يتحركوا من المدينة إلى تبوك المسافة يا إخواننا 730 كيلو. مع قلة الزاد كان يتناوب على الجمل الواحد 7 ركاب، يعني ركب يركب 100 كيلو ويمشي كام؟ 600 كيلو. يمشي 600 كيلو ويروح وجه الروم. وصلت. ومع المعاناة الشديدة وصلوا تبوك. لما وصلوا حدثهم النبي هذا الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وأناس بالمدينة شاركوكم الأجر. أخذوا معكم كم الأجر؟ حبسهم العذر. يقول ابن القيم وغيره: عقدوا الهم والعزم والإرادة على الخروج، وحال المرض أو غيره بينهم وبين الخروج، فكتب لهم كامل الأجر وهم على الفرش. وصلت. إذا ندرك قضية الهمة والعزيمة والإرادة إخواننا في العمل هي الأصل. الذي لا يصحح همته وعزيمته وإرادته لن ينال أعظم الشرف. ولذلك كان هذا هم النبي في حياته هم الصحابة في حياتهم صلاح القلوب، لأنها هي الحياة. صاحب القلب الحي هو الحي، إن مات قلبه فهو في عداد الموتى وإن كان بين الناس يسعى. لذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. ليه؟ لأنه لا يملك تصحيح القلوب ولا تزكيتها إلا منهج النمر الرسول. ما في منهج على الأرض يمكنك من التعامل مع القلب، لا رأسمالية ولا اشتراكية ولا الفتة والفلحم والملخية. افهموا بقى، لا سبيل للوصول إلى القلب إلا بوحي من يعلم سر القلب وغيره لا يعلم. نفهم هذه الحقيقة. لذا يقول: يا الذين آمنوا، يخاطب الأحياء والأموات، الأحياء يقينا. ها طيب اسمعوا بقى بقية الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول ابن القيم: فإلى أي حياة يدعى الأحياء؟ قال: إلى حياة القلوب، لأنها هي الحياة. واستدل بقية الآية، فختم الله الآية بقوله: إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. يبقى الحياة الحقة حياة القلب، حياة همته وعزيمته وإرادته، ستجد سلوتها وفضلها في كل حركة تحركها. غيرك يأخذ حسنة، تأخذ أنت مليون حسنة. وضحت؟ إذا ندرك هذه قضية من خطورة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا شغل شاغل الليل والنهار، أكثر ما يلح على الله في طلبه، أكثر ما يشغل باله ويدعو به ربه. تقول أم سلمة وهي أعرف الناس بزوجها وألصقهم به، تقول: كان جل دعاء النبي أكثر ما يدعو بربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بل كان دائما يذكر نفسه بهذا، يذكر نفسه بإيه؟ بالقلوب. فكلما هم بالحلف يتذكر هذا المعنى. طيب يا ترى الحلف يصدق ولا يصدق الإنسان؟ فكان إذا حلف يقول: لا ومقلب القلوب. تقول من عائشة: كانت جل حلف النبي أكثر ما يحلف به ربه يقول: لا ومقلب القلوب. يذكر نفسه بهذه القضية الخطيرة جدا، قضية القلوب، قضية القلوب، هم الجيل الأول الذي نسيناه. بل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلم القلوب هو أصل العلوم، فلا قيمة لفقه فقيه ولو جمع الفقه كله إذا كان فسد القلب، ولا قيمة لعالم جمع القرآن تقول له تفسيرا وفهما إذا كان فسد القلب، ولا قيمة لجامع الحديث كله وحافظ له إذا كان فسد القلب. فعلم القلوب أصل العلوم أساسها. والنبي يحذر من أن هذا العلم لإهمال الناس له أول العلوم رفعا من الأمة. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم؟ في روايتين حديث، رواية علم الفرائض قال بلى رسول الله، قال علم فرائض المريض. الرواية الثانية قال: ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم؟ قال بلى رسول الله، قال: أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم رجلا واحدا لله خاشعا. ذهب علم القلوب وضاع مع الخشوع. ولذلك خلي بالك، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل فرض أوجبه الله على الأبدان أوجب معه فريضة على القلوب، ورتب الأجر على فرض القلب. أوجب عنا الصلاة، قيام، ركوع، سجود. يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم. ها بعدين لما أراد أن يرتب الفلاح قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم راكعون قائمون ساجدون أبدا، قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فاكتفى بفرض القلب. من فرض الصلاة الخشوع، ده فرض القلب، كما أن فرض البدن الركوع والقيام والسجود، فرض القلب الخشوع الذي لم يخشع في صلاته ضاع أصل صلاته، ضاع أصل صلاته. لذا رتب الله الفلاح على عمل قلب واحد. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشوع. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي المرء صلاته وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. يقول ابن عباس في شرح الحديث رضي الله عنهما قال: ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. اللحظات اللي حضرها قلبه أخذها، كانت العشر يبقى حظ العشر، كانت النصف يبقى حظ النصف. وضحت؟ يبقى ليس لك من صلاتك إلا إيه؟ اللحظات اللي خشع فيها قلبك وعاش فيها قلبك مع ربك سلمت لك، وغيرها تستغفر الله منها. أكتفي بهذا، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.